امام الله في هيكله في اورشليم. ما فيش حته يقدر يقدم فيها ذبائح الا في الهيكل ده. المزارع اللي هتكلم عنها دي اماكن للوعظ ولقراءه الكتب المقدسه والصلوات، وكانت يمارس فيها طقس الختان، وكان ايضا يرقى بين اليهود المتخاصمين في المجامع اليهوديه. انما الهيكل ده للطقس، الحاجات الطقسيه تقدم الذبائح، الذبائح المختلفه، وتتمم الشرائع زي شريعه التطهير وغيرها. كل الحاجات دي شغل الكهنه في قلب الهيكل، هيكل واحد. ولذلك اللي حصل في يوم الخمسين ان غالبية اليهود اللي كانوا بيزوروا اورشليم كانوا يجوا على عيد الفصح، لانه ده احد اعياد اليهود الكبرى، وكانوا يقعدوا مدة 50 يوم لغاية ما يحضروا يوم الخمسين. كان الجو ربيع ويبقى كويس، ومن هنا كانت حكمة الله ان بطرس يقف في يوم الخمسين حينما حل الروح القدس عليهم وبدأ يكلم اليهود، يقول لك يهود اتقياء من كل امة تحت السماء، من كل امة، كل حتة جاي تجمع عائل. يتكلم بطرس ويلقي شفقته الروحية فينضم الى الكنيسة والى الايمان بالمسيح 3000 نفس. اما بالنسبة للمجامع، كان كل مكان يوجد فيه 10 يهود في اي حتة من اماكن الشفاف المشتتين فيها في العالم، كان لهم ان يبنوا او يقيموا مجمعا يهودي. والمجمع اليهودي كان بتقرا فيه القراءات المقدسه، الكتب المقدسه، كان بيعلموا فيه. حضرت في الاصحاح 13 برضه بولس تكلم في المجمع اليهودي في انطاكيا بيسيريه خطابا طويلا. انطاكيا بيسيريه في اسيا الصغرى، جنوب اسيا الصغرى. ويمارسوا بعض الحاجات اللي ذكرتها. وكان على باب على جانبي الباب الرئيسي اللي داخل منه صندوقين للعطاء، صندوق منهم للفقراء المحليين، وصندوق منهم كان لفقراء اورشليم، التقديمات اللي كانوا يجمعوها بعد كده يبعثوها لفقراء اورشليم، وده كان عشان يظل الولاء لاورشليم انظارهم متجهة ولاءهم متجه اليها. ان نسيتك يا اورشليم تنثني يميني ويلتصق لساني بحنكي ان لم اذكر. اورشليم ليه كل الاهتمام ده؟ بلد من بلاد ايه يعني؟ لا، الاهمية بتاعتها ان سيظهر منها المسيح المخلص، مش حكاية مكان وهيكل. نقدر احنا نقدر نبني، لو تمكننا نبني كنيسة في كل شارع لو قدرنا، انما لم يكن مسموحا لليهود الا بهيكل واحد في موقع معين على جبل المري، وكلهم يأتوا لكيما يزوروا هذا المكان المقدس ويقدموا التقديمات بتاعتهم او الذبائح بتاعتهم. كان كل اليهود مضطرين، ما فيش ذبيحة تقدم الا في الهيكل، ذبيحة الخطية، ذبيحة الاسم. في واحد ما بيغلطش ما بيخطئش لازم يقدم ذبيحة شكر، ذبيحة سلامة، كل ده في الهيكل. انما المجامع اليهودية انتشرت في اماكن مختلفة، حيث كان اليهود مشتتون في اماكن مختلفة في انحاء العالم، خاصة في البلاد المحيطة بحوض البحر الأبيض المتوسط. ولما صار في سلاميس اللي هم بولس وبرنابا، نادايا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما، يوحنا له مرقس، مالي مرقس خادما في الترجمات القديمة معاونة، معاونة لان احنا اما اتكلمنا عن خدمة الشمامسة دياكونوس في كلمتين في اليوناني بتترجم الى كلمة خادم. دياكونوس اللي هو الخادم الديني ودولوس الخدام العادي سيرفنت دولوس. انما ارجو الا يفهم لان انا رجعت للكلمة اليوناني قبل ما اجيلكم الكلمة معاونة وكان معهما يوحنا معاون يعاونها في الخدمة لان هو كان اصغر منهم سن. ولما اجتاز الجزيرة اجتاز اثنين الى باسوس بلد نافاسوس وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يسوع كان مع الوالي سرجيوس بولس وهو رجل فهيم هو سرجيوس بولس. فهذا اللي هو الوالي دعا برنابا وشاول والتمس ان يسمع كلمة الله فقاومهما عليم الساحر لان هكذا يترجم اسمه يعني بار يسوع او عليم طالبا ان يفسد الوالي عن الايمان. الوالي رجل كويس رجل فهيم. واما شاول الذي هو بولس زي ما بقولكم اول مرة يجي كلمة بولس او اسم بولس في العهد الجديد في الاية دي. ولذلك بعض الناس وان كان الرأي ده مش صح ابدا وانا لا اوافق عليه بعض الناس او قلة من العلماء يقولوا ان بولس اخذ اسمه من اسم الوالي سرجيوس بولس والكلام ده مش صح. يعني على باعتبار ان اول مرة يذكر وهو مرتبط بتبشير وبإيمان الوالي سرجيوس بولس. انما اللي حصل ان القديس بولس وهو شاول ده الاسم العبراني بتاعه كان اليهود لهم عادة ان يطلقوا الاسم العبراني واسم تاني اسم لاتيني او اغريق يوحنا ده اسم عبري عبراني يوحنا الملقب مرقس مرقس ده اسم لاتيني ده اسم احد الاباطرة الرومان مرقس اوريليوس. فكانت العادة عند اليهود ان هم يسموا ولادهم اسمين لان هم محاطين بكثرة اغريقية بكثرة من الامم بيسموهم الاسمين ولذلك كان بولس يحمل اسم شاول ده الاسم العبراني واسم بولس الاسم اللاتيني او الروماني. واما شاول الذي هو بولس ايضا فامتلأ من الروح القدس وشخص اليه الى الراجل الساحر عليم ده وقال ايها الممتلئ كل غش وكل خبز يا ابن ابليس. في واحد يبقى ابن ابليس بدل بيعمل الشر. المسيح له المجد قال في يوحنا قال اليهود مر انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. وقال ايها الممتلئ من كل غش وكل خبز يا ابن ابليس يا عدو كل بر الا تزال تفسد سبل الله المستقيمة فالان هو بياض الرب عليك فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وضرب بولس كان رحيما بهذا الرجل لعله يتوب ولذلك قال له تكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين مش على طول. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. فالوالي هو سرجيوس بولس حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب ثم أقلع اللي هو بولس من باخس بولس ومن معه وأتوا إلى بركة بنفيلية. وأما يوحنا اللي هو مرقس ففارقهم ورجع إلى أورشليم وأنهم فزازوا من بركة وأتوا إلى أنطاكية بيسيدية، دي مدينة في جنوب آسيا الصغرى، ودخلوا المجمع يوم السبت وجلس، وبعد قراءة الناموس أسفار، يعني جزء من أسفار الناموس الشريعة، وبعد قراءة الناموس والأنبياء جزء من كتب الأنبياء، ده التقسيم بتاع اليهود قديما، أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: أيها الرجال الأخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب تقول. فقام بولس وأشار بيده وقال: إحنا عندنا نموذجين لخطب تبشيرية أو عظات تبشيرية لبولس. هذا الخطاب التبشيري في أعمال 13 اللي قاله في المجمع اليهودي في أنطاكية بيسيدية، وعندنا خطاب تبشيري للفلاسفة الوثنيين في مدينة أثينا الذي نقرأ عنه في الإصحاح 16 من أعمال الرسل. هنشوف النموذج. وأشار بيده وقال: أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا، إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر. بيجيب لهم التاريخ بتاعهم، بيجيبهم من أول مصر. أنتوا عارفين إن اليهود أو بني إسرائيل تغربوا في مصر 430 سنة. أما جم يعني مع قصة يوسف لغاية أما خرجوا على يد موسى. إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر، وبذراع مرتفعة أخرجهم منها من مصر، ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية. أنهم أمضوا 40 سنة بعد ما خرجوا من مصر وإلى أن دخلوا أرض كنعان، ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان، وقسم لهم أرضهم بالقرعة الأسفار. وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم صداقا بمر سريع على تاريخ بني إسرائيل. 450 سنة أعطاهم صداقا حتى صمويل النبي، صداقا يحكم بينهم. ومن ثم طلبوا ملكا، حاولوا تشبهوا بالأمم الوثنية، احنا عايزين ملك. ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول بن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. ثم عزله وأقام لهم داود ملكا الذي شهد له أيضا. إذ قال، شهد عن داود، الله شهد عن داود وقال: وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئة. من نسل هذا، من نسل داود حسب الجسد، حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. هو الاستطراد في التاريخ بتاعهم بيربطهم بالقديم لغاية أما جاء للمسيح. من نسل هذا حسب الوعد أقام الله. الكلمة دي فيها تلخيص العهد القديم كله والنبوات. من نسل هذا، من نسل داود حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. السبق يوحنا، اللي هو يوحنا المعمدان، فطرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيل. ولما صار يوحنا يكمل سعيه، يعني في اثناء الخدمة بتاعت يوحنا المعمدان، جعل يقول: من تظنون اني انا؟ لست انا اياه، مش انا المسيح اللي انتم مستنيينه، لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا ان احل حذاء قدمي. ايها الرجال الاخوة، بني جنس ابراهيم والذين بينكم يتقون الله، اليكم ارسلت كلمة هذا الخلاص، لان الساكنين في اورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا، واقوال الانبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه. ما هو كتب العهد القديم وأسفار العهد القديم مليئة بالنبوات عن الذي سيتمه المسيح في ملء الزمان بعد ان يموت ميتة العار على الصليب. واقوال الانبياء التي تقرا كل سبت تمموها اذ حكموا عليه، ومع انهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس ان يقتل. بيلخص كل حاجة. ولما تمموا كل ما كتب عنه انزلوه عن الخشبة خشبة الصليب ووضعوه في قبر، ولكن الله اقامه من الاموات، وظهر اياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل عن ظهور المسيح مدة 40 يوم التي اعقبت القيامة. وظهر اياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل الى اورشليم الذين هم شهوده، الرسل يعني عند الشعب. ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لابائنا، ان الله قد اكمل هذا لنا نحن اولاده، اذ اقام يسوع كما هو مكتوب ايضا في المزمور الثاني ان تبني انا اليوم ولدتك، انه اقامه من الاموات غير عديد ان يعود ايضا الى فساد. فهكذا قال اني ساعطيكم مراحم داود الصادقة. ولذلك قال ايضا في مزمور اخر لن تدع قدوسك يرى فسادا. يقول لهم عاوز يقول لهم من الايه دي ما تنطبقش على داود، لان داود بعدما قدم جيله بمشورة الله رقب وانضم الى ابائه وراى فسادا، انما مين اللي ولا لن تدع قدوسك يرى فسادا. قدوس من اسماء الله، وبده ان هو يظلهم النبوات التي تتنبأ عن المسيح. لن تدع قدوسك يرى فسادا، لان داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رفض وانضم الى ابائه وراى فسادا. واما الذي اقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم ايها الرجال الاخوة انه بهذا عن الرب يسوع المسيح ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا ان تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا ياتي عليكم ما قيل في الانبياء، انظروا ايها المتهاونون وتعذبوا واهلكوا، لانني عملا اعمل في ايامكم عملا لا تصدقون ان اخبركم احد به. انتهى كلام معلمنا بولس في المجمع اليهودي في انطاكية في سيدي. ننتهي عند هذا الحد ان شاء الله نكمل بقية.
ان يعني يجيبوا ناس عشان يشتغلوا يعملوا حاجات تبع الجيش الانجليزي، وبعثوا اوامر الحكومة في مصر للعمد، هذه القصة سمعتها. وبعدين كان في واحد في قرية في الصعيد اول ما جاء اخذ اخو الاسيس، وكان هذا الكاهن كاهنا على كنيسة على اسم الشهيد العظيم ماري جرجس. فراح يترجى العمدة قبله وقال يعني بلاش اخويا، انت عارفين الجيش ده زمان كان الناس تخاف منه، ده ساعات كانوا يقطعوا اصبعهم من صوابعهم عشان ما يروحوش الجهادية. فهو بروح الانتقام والتشفي اهانه وضربه بالالم، هو ما عملش حاجة، خد الالم وراح على الكنيسة وقعد قدام الايقونة بتاع ماري جرجس، راح قال على العمة قال له انا مش شغال عنده، انا لو كنت بشتغل عند واحدة غزية كانت تدافع عني بقى انا انضرب انا. وفضل يبكي لان ما يعني اهانة. ونسيبه قدام الايقونة بتاع ماري جرجس. وبعدين عمدة ماشي في الشارع ويقابله ضابط ويقول له كلمة واحدة، انت ضربت ابونا بيه، ويضربوا ألم إنما الألم بتاعه اتطير له عين من عينيه. وقد حدثت قصة أخرى في بلد قريبة من مغازة من قرية صغيرة، وكان الكنيسة كان على اسم ابو سفين، وكان في شهر كهف، والاب الكاهن ما كانش ساكن في القرية دي، كان ساكن في قرية يعني بلده قرية تانية جنبي. وبعدين هو رايح عشان يعمل السهرة بتاع 7 و4، قام قبل واحد قاطع طريق اسمه بلال، وقفه قال له هات اللي معاك، قال له ما معيش حاجة، قال له افتشك، فتش، لأما معوش حاجة ده بنوع من الاتجاه ضرب بالقلم على قفاه، هو ما عملش حاجة، راجل قتل وقتل، خد القلم وراح على الكنيسة لقى العيال الشمامسة عمالين يمدحوا، قال له وقف انت اهو، وقف وقف انت اهو، انا لازم اسدها له بالطين الليلة اشوف ازاي انضرب انا. ايه يا ابونا، ايه يا ابونا، ف وده دي حاجة من السنة للسنة، معلش ما فيش فايدة، مش ممكن اصلي اشوف انضرب ازاي انا وانا بشتغل على اليمين انا. وبعدين هم بيحاولوا يهدوه، وصلها وطلق نار، وطلق النار في القرى يعني الناس كلها تسأل، سألوا مين، ايه اللي حصل، مين مين، قالوا بلال قتل، اتقتل يعني اللي هو الشيخ المنصر ده. قال لهم يلا ولادي صلي، صلى الليلة بتاع كياه، وما اكتفاش بكده راح اتصل باهل بلال قال لهم ده كان عزيز جدا علي وانا لازم اطلع بالشمامسة بتوعي لازم في الجنازة بتاعته ولبسهم التواني، وهم دفهم كانوا يقولوا الربع بتاعهم وهو يردهم بالإبط يسبحوه ومجدوه زيدوه علوا الى الابد رحمته. الاول مد هيرودس يده ليسيء الى اناس، اعمل اللي عاوز تعمله، انما بعد كده ملاك الله ضربه وقتل وقتل وصار الدود ياكله. وشوفوا الايه الايتين، الايه الاخيره او القبل الاخيره في هذا الاصحاح بعد كل الهيصه دي، واما كلمه الله فكانت تنمو وتزيد. قضبان السجن لم تستطع ان تقيد الكلمه لان كلمه الله لا تقيد. الخدام السجن لا يحبسهم، يد الله القويه هي العامله والفاعله. ليتنا نرجع الى المبادئ الاساسيه بتاعتنا، هو ذا التعليم المسيحي، والوسيله الى ذلك الصلاه ذات الفعاليه التي نرفعها من قلوب خاشعه ومن قلوب مؤمنه، ان احنا اولاد ربنا ملناش غيرك، ما انت تعرف شغلك، ده مش شغلنا ده شغلك. يا ريت كلنا كافراد وكجماعات وهيئات ومؤسسات وبالجمله ككنيسه ان احنا نتبع هذا الاسلوب، هو ده الاسلوب بتاع الكنيسه، ده حياه الكنيسه الاولى. كيف استطاعت الكنيسه بلا سند وبلا قوه زمنيه وبلا مال وبلا احد يدافع عنها؟ ده المسيح جرد اللي يمشي وراه، لا تحملوا لكم كيسا ولا مسودا ولا عصا للطريق ولا ثوبين، جردهم من كل حاجه. ولا عليكم فاكرين في قصه المقعد عند باب الهيكل الجميل، بطرس قال له اما بس انه ياخذ منه صدقه، قال له انا ما حكيتش حاجه، ليس لي فضه ولا ذهب، لكن الذي لي اياه اعطيك معاك ايه، انا ما عندي قوه المسيح باسم يسوع الناصري، قم ويمشي. الذي له كل المجد والكرامه والعظمه والسجود من الان وكل اوان والى الابد، امين.
الثالث عشر، زي ما احنا فاكرين ان
الإصحاح 12 كله بيتكلم عن سجن بطرس الرسول وكيف أن الله أرسل ملاكا وأخرجه من السجن. وكان الإصحاح 12 يبدأ بصورة وينتهي بصورة أخرى. يبدأ الإصحاح 12 يقول: وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف، وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا، وكان ناوي أنه يقدمه بعد عيد الفطير أو عيد الفصل، ومحطوط في السجن بين أربعة أرابع من الجند، 16 جند بيحبسوه في إيديه السلاسل وفي رجليه. وبعدين قصة إخراج الملاك له، ثم نقمة الله من هيرودس. وقد تكلمنا عن نهاية الذين اضطهدوا الكنيسة واضطهدوا المسيحيين، ده كتاب كبير كما ذكرت في المرة الماضية، كتبه أحد المدافعين عن المسيحية في أوائل القرن الرابع اسمه لاكتانتيوس، وما زال هذا الكتاب بين أيدينا. وهذا الرجل كان وثنيا ثم آمن بالمسيح وعاصر اضطهادات دقلديانوس الوحشية، وكتب كتابا عجيبا، أنا ذكرت الكلام ده المرة فاتت، الطريقة التي مات بها المضطهدون الذين مدوا أيديهم ليسيئوا إلى الكنيسة أو إلى المؤمنين بالمسيح. وده اللي حصل بالنسبة لهيرودس، أنه ضربه ملاك الرب، ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. هيرودس اللي كان بيقتل المسيحيين وأنقذ ملاك الله بطرس من يديه، ملاك الله ضربه وانتهى إلى نهاية سيئة. يقول: أما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. ده خلاصة تاريخ الكنيسة كله من أوله لآخره. احنا ما نبصش للصورة الحاضرة، أننا نبص للمستقبل، ايه اللي هتنتهي اليه الصورة. الإصحاح 13: وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، برنابا، يذكر بعض الأنبياء والمعلمين، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيروان من مدينة القيروان بشمال أفريقيا، ومناي الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع وشاور. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: أفرزوا لي برنابا وشاور. شاور اللي هو بولس، لسه ما جاش اسمه بولس في العهد الجديد، في الإصحاح ده حقيقي. افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما. بعد كده حيقوم بولس وبرنابا معاهم مرقس في رحلة الى جزيرة قبرص. بس انا هتكلم الاول عن الفقرة اللي احنا قريناها. كان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون. أنطاكيا من المدن الكبيرة، كانت ثالث مدينة في الإمبراطورية الرومانية كلها. كانت المدينة الأولى هي روما العاصمة، يليها أو تليها مدينة الإسكندرية، ثم المدينة الثالثة كانت أنطاكيا في بلاد الشام، وكانت تقع على نهر الكورنثوس، والميناء بتاعها على البحر المتوسط اسمه سلوكيا،
اي كلام عنه. كان في انطاكيا في الكنيسة هناك انبياء ومعلمون، في مجيء الرب يسوع بالجسد الى العالم كثر الانبياء، ومن امثلتهم يوحنا المعمدان الذي دعي نبيا واعظم من نبي، زي ما بنقرا في لوقا 1:76 و7:26 و6 من انجيل لوقا. وكذلك حنة بنت فنوئيل كما هو مذكور في لوقا الاصحاح الثاني. ومن امثلة الانبياء في الكنيسة الاولى، بس انا عاوز ان احنا نفرق بين حاجتين، بين انبياء العهد القديم ومن لهم روح النبوة في العهد الجديد. روح النبوة في العهد الجديد هي موهبة من مواهب الروح القدس. تكلم بولس عن مواهب الروح القدس في 3 اصحاحات من رسالته الاولى الى كنيسة كورنثوس، الاصحاح 12 و13 و14، بيتكلم فيها عن مواهب الروح القدس التي يسمونها كاريزماتا او مواهب النعمة. نفرق بين انبياء العهد القديم والنبوة التي هي هبة من هبات الروح القدس. فالذين يتكلم عنهم هنا انهم انبياء كان لهم روح النبوة، اي معرفة المستقبل. من امثلة هؤلاء الانبياء في الكنيسة الاولى المذكورين دلوقتي في اول اصحاح 13 من سفر اعمال الرسل، الانبياء اللي موجودين في كنيسة انطاكيا. ومن امثلتهم ايضا النبي اغابوس الذي قرأنا عنه في الاصحاح 11 من اعمال الرسل، يقول وفي تلك الايام حضر انبياء من اورشليم، انبياء يعني اكثر من نبي، وقام واحد منه اسمه اغابوس واشار بالروح ان جوعا عظيما كان عتيد ان يصير على جميع المسكون. من امثلة من نبي اغابوس ايضا هذا النبي في الاصحاح 21 من اعمال الرسل، يقول بينما نحن مقيمون اياما كثيرا حضر من اليهودية نبي اسمه اغابوس، برضو نبي بهبة من هبات النعمة هبات الروح القدس، فجاء الينا واخذ منطقة بولس ورفط يدي نفسه ورجليه وقال هذا يقول الروح القدس الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في اورشليم ويسلمونه الى ايدي الامم. ولم يكن الامر قاصرا على الرجال، بل كانت هناك عذارى ونساء يتنبئن، وده اتمام لنبوة العهد القديم كما اشار اليها معلمنا بطرس في خطابه في يوم 50. بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله ويكون في الايام الاخيرة اني اسكب من روحي، الروح القدس اسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم. ولذلك عندنا في الاصحاح 1 عذارى كان 4 بنات عند فيلبس المبشر وهو احد 7 شمامسة، كان لي 4 عذارى يتنبأنا، يتكلم عنه في اعمال 21 العدد 9
وكان لهذا اللي هو في لبس المبشر 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا. في عينات من الـ وفي اعمال 15 ايضا ذكر لانبياء اخرين. ويهوذا وسيلة اذ كان هما ايضا نبيين. في الاصحاح 15 من سفر اعمال الرسل. نعود الى كلامنا الاصحاح 13 اعمال الرسل. وكان في انطاكيا انبياء تكلمنا عنهم والمعلمون. نالت خدمة التعليم في المسيحية كرامة عظيمة. يكفي ان الرب يسوع كان يدعى المعلم. ولذلك مهمة التعليم كانت او مهنة التعليم كانت لها كرامة كبيرة. ويشير معلمنا بولس الى كرامة المعلمين بقوله لتيموثاوس وليحسب الكهنة الذين يحسنون التطبير اهلا لكرامة مضاعفة ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. في الآية نمرة 2 وبينما هم اللي هم كل اللي موجودين في كنيسة أنطاكيا وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون العربي ما بيبينش اللغة العربية. هنا يخدمون مش أي خدمة مش خدمة تعليم الكلمة اليونانية إنما تشير إلى خدمة الليتورجية. خدمة الليتورجية خدمة القداس الإله. وده أهمية رجوع الإنسان ومعرفته للغات القديمة التي كتب بها الكتاب المقدس والعهد الجديد كتب باللغة اليونانية. كلمة يخدمون هنا مكتوبة باليونانية ان هم بيقدموا او يمارسوا الليتورجية. والليتورجية هي الخدمة الطقسية. خدمة الليتورجية. والفعل ليتورجيو ومنها كلمة ليتورجية. يعني مش الخدمة الخدمة المقصودة اي خدمة لا. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون بيخدموا الخدمة الطقسية بتاع القداس الاله التي يسميها اعمال الرسل كسر الخبز. بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول. قال ايه؟ ازاي الروح القدس يتكلم؟ سمع صوت كده في الحتة اللي هم فيها والصوت بيقول افرزوا لي يعني هاتولي كده برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. ايه قال الروح القدس. طبعا الروح القدس هنا بيتكلم في الانبياء زي ما بنقول في قانون الايمان الروح القدس الناطق في الانبياء. فاذا تكلم الروح القدس على لسان انبياء كنيسة انطاكيا. انما النقطة التي اود ان اشير اليها باستفاضة ان الروح القدس في كنيسة الرسل هو الذي كان يقود الخدمة. كانت وصية المسيح قبيل صعوده الى السماوات كما نقرأ في الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل لا تبرحوا أورشليم. لا تبرحوا أورشليم بل انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. وكلمة لا تبرحوا هذا تحذير لمن يتذرأ على البدء في الخدمة قبل أن يأخذ من مواهب الروح القدس. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم
اذا استطعنا تجاوزا ان نقول تجاوزا، وانا باكد على هذه الكلمه، ان الاب الله الاب هو الذي كان ظاهرا في العهد القديم، فان فتره وجود المسيح في الجسد على الارض هي الفتره التي كان يخدم فيها الله الابن. ومن يوم 50 يوم تاسيس الكنيسه، يوم العنصره، حتى الان ونهايه العالم، ده عصر الروح القدس، عهد قديم عصر الله الآب بدون انفصال طبعا. ولذلك أقول تجاوز الفترة بتاع وجود المسيح في الجسد على الأرض عصر الله الابن، ومن يوم 50 إلى الآن وحتى نهاية الظهر عصر الله الروح القدس. الروح القدس إيه؟ زي ما قال المسيح له المجد، يأخذ مما لي ويعطيكم. مما لي ازاي؟ لان الروح القدس ياخذ في بواسطه الاسرار من بحر الخلاص الذي تفجر بالخلاص الذي اتمه المسيح على الصليب، ويعطي المؤمنين بواسطه القنوات اللي هي اسرار الكنيسه السبع. انما الشيء الواضح انه في العهد الجديد الروح القدس كان هو كل شيء في الكنيسه، كما سأذكر لكم أمثالا أو أمثلة عديدة. الروح القدس في العهد الجديد هو القائد والمدبر والمرشد والمعين والمعزي والعامل في الكارثين والمخدومين. كان الروح القدس هو الذي يدعو للخدمة، زي ما شفنا هنا الروح القدس يقول افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهما إليه. هو اللي يعين، مش أي واحد يزق نفسه. موضوع مش موضوع إن إنسان فصيح أو عنده مواهب بشرية يقدر يخدم، لا. في كلام بولس الرسول في الرسالة الأولى لكورنثوس يقول أما اختار الله جهلاء العالم ليخزي الحكماء والفقراء، ليخزي الأغنياء والمزدرى وغير الموجود ليبقي الموجود، أما اختار الله، يعني ما يبقى في ناس متعلمين مثقفين وفرزدة، يبقى الاختيار هيقع على مين؟ هيقع على ناس المتعلمين فرزدة، إنما لا، الله بينهج نهجا آخر. أما اختار الله وهلاء العالم ليخزي الحكماء، يعني كان قدام الحكماء، كلمة حكماء هنا يعني فلاسفة، لأن الفلسفة هي محبة الحكمة فيلوسوفيا. أما اختار الله جهلاء العالم ليخزي الحكماء، كان قدامه الحكماء الفلاسفة وكان قدامه الجهلاء، لا اختار الجهلاء. ليه يا رب؟ ليه كده؟ أنت بتقلل من قدر العلم، ده العلم أنت مصدره. لا. بولس في حتة تانية بيقول لنا السبب، بيقول لكي يكون فضل القوة لله لا منا. أما الكرازة والإيمان بالمسيح ينتشر في العالم بواسطة الفلسفة والناس المقتدرين، يبقى ده بفضل البشر وعلمهم، انما لا، انا اجيب ناس جهلة وناس اميين ما يعرفوش حاجة، وبعدين اما يقدروا يعملوا حاجة يبقى ده فضل القوة لله وليس من البشر. ده واحد زي بطرس اللي انكر المسيح قدام دارية وحلف، انكره 3 مرات، انت بتتكلم على مين؟ بقسم انه لا يعرف الرجل. هو بطرس اللي يقف قدام الجموع في يوم 50 لكي ما يؤمن بواسطة كلامه، 3000 نفس، 3000، ده بطرس ده الذي ظهر في صورة الجبن وفي صورة الظهر، هو ده بطرس، هو ده بطرس اللي يقف قدام رؤساء الكهنة زي ما شفنا بالإصحاح اللي فات، إصحاح 12، كلمهم، وكما نقرأ في الإصحاح 3 و4 من سفر الأعمال في معجزة شفاء المقعد من بطن أمه والذي كان يجلسونه محمولا على باب الهيكل الجميل، هو ده بطرس. وده بيورينا ان المسيحية لم ينتشر باي قوة بشرية، لا بقوة السيف ولا بقوة المال ولا بحكمة الفلاسفة، انما بقوة الله. يقول لان جهل الله احكم من الناس وضعف الله اقوى. جهل الله، والله عنده جهل، لا، ما يبدو ان الله جاهلا. ما هو في بعض الناس مثلا ما بيعجبهمش وصايا المسيح، من لطمك على خدك الايمن حوله الاخر ايضا، اللي سخرك ميل امشي معاه اثنين، من اراد ان ياخذ ثوبك اترك له الرداء ايضا. ايه ده؟ دي ديانة ضعف، دي مش ديانة قوة. ديانة قوة اللي يشتم لي كلمة دي له 10، عين بعين وسن بسن والبادي ايضا. لا، ما يبدو جهلا وما يبدو ضعفا، لا، هو عين الحكمة وعين القوة. فكان الروح القدس هو الذي يدعو للخدمة، زي ما حصل بالنسبة لبرنابا وشاول اللي هو بولس، افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهما اليه. وكان الروح القدس هو الذي يعلم الخدام وينطق على ألسنتهم، وده اتماما لكلام المسيح: لستم انتم المتكلمين، بل روح ابيكم يتكلم فيكم. وده اللي احنا شفناه في الاصحاح الثالث من هذا السفر اعمال الرسل، في شفاء المكسح المقعد بتاع باب الهيكل الجميل، لما سئل بطرس ويوحنا باي قوة وباي اسم صنعتما انتما هذا، يقول حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم كذا وكذا وكذا. امتلأ الروح القدس اللي هتكلم دلوقتي، مش بطرس، لا، مش بطرس. وكان الروح القدس، انا بقول لكم الروح القدس هو كل شيء، المسيح سلم الكنيسه للروح القدس، والروح القدس هو الفاعل في الخدام. كان الروح القدس هو الذي يحدد اماكن الكرازه، كرازه الرسل. المسيحيه انتشرت في معظم انحاء العالم القديم، ازاي؟ كل واحد يمشي على كده ولا ايه؟ ولا واحد يستسهل حته ويروح، ولا يستنى ما ناس يدعوه؟ حصلش كلام من ده ابدا. انما الروح القدس هو الذي كان يحدد اماكن كرازة الرسل، يرشدهم الى حق انهم يروحوا يركزوا فيه، ويمنعهم عن حقل اخر. عندنا في الاصحاح 8 اتكلمنا طبعا عن الحاجات دي. فيلبس احد السبع الشمامسه اللي كان مع استفانوس، في قصته مع ايمان وعماد الخصي الحبشي وزير كنداك، يقول: ثم ان ملاك الرب كانما في لب الصيام قم واذهب نحو الجنوب. وبعدين الرجل الحبشي الوزير ده كان راكب في المركبه بتاعته، وكان راجعا وجالسا على مركبته ويقرا النبي اشعياء سفر اشعياء. فقال الروح القدس لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبه. فبادر اليه فيلبس وسمعه يقرا النبي اشعياء، فقال: لعلك تفهم ما انت تقرا. فقال: كيف يمكنني ان لم يرشدني احد؟ ابتدى يبشره بالمسيح، وجم عند ميه، قال له: هنا ماذا يمنع ان اعتمد؟ قال له: ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. وفي قصة قرنيليوس قائد المئة في الإصحاح 10 من سفر أعمال الرسل، عارفين الملاك اللي ظهر لقرنيليوس وقال له: صلواتك وصدقاتك قد صعدت تذكارا أمام الرب، أنت ابعد دلوقتي إلى سمعان الملقب بطرس، نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر. وبعدين بطرس شاف الرؤية بتاع الملاية اللي نزل مدلاة من السماء وفيها من كل الوحوش والحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة بحسب شريعة العهد القديم، ويقول له: قم يا بطرس اذبح وكل. يقول: وبينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح، الروح القدس هو ذا ثلاث رجال يطلبونه، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء لاني انا قد ارسلته. فنزل بطرس الى الرجال الذين ارسلوا اليه من قبل كارنيليوس وقال ها انا، انا بطرس اللي بتسألوا عني الذي تطلبونه، وابتدى ان هو يروح. فالروح القدس هو الذي كان يتكلم وكان يحدد اماكن انفراد. ونرى الامر واضحا في تنقلات بولس الكرازي، نقرا في اعمال الرسل اصحاح 16 هنجيله بعدين، يقولوا بعدما اجتازوا في فريجيا وكورة غلاطيا، اقليم غلاطيا، منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمة في آسيا. منعهم، لا لسه الحقل مش ممهد، منعهم. فلما اتوا الى ميسيا، اقليم اسمه ميسيا، حاولوا ان يذهبوا الى بيثينية فلم يدعهم الروح. كلام ده في اعمال 16. الروح القدس هو اللي بيتصرف، وكان الروح القدس ينقلهم احيانا من مكان الى مكان كما حدث مع فيلبس بعد ما انتهى من عماد الوزير الحبشي الخصي وزير كنداكا، يقول انه حمله روح الرب فوجد في بلد اسمها اشدود. والروح القدس هو الذي كان يعمل بالرسل الايات والمعجزات. في قصة حنانيا وسفيرة في الاصحاح الخامس من اعمال الرسل، معلمنا بطرس يقول انتوا عارفين القصة طبعا، اما حنانيا وقع ميت وبعد شوية مراته استعوائته به وسألها بالفلوس دي بعت الحق؟ قالت له اه. فيقول لها ايه؟ ما بالكما اتفقتما، هي وجوزها، على تجربة روح الله؟ انتم مش بتكذبوا علي، انتم لم تكذبوا على الناس بل على الله، الله هنا اللي هو الروح القدس. لماذا ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الله؟ طب وليه بيقول لها روح الله؟ ليه؟ ما يقول لها لماذا ما بالكما اتفقتما على تجربة الله بس؟ والله برضو ممكن يبقى الروح القدس، ممكن يبقى الاب، ممكن يبقى الابن. ليه؟ لان الروح القدس كما يقول الرسول يفحص كل شيء حتى اعماق الله. هو اللي فحصكم، انتوا ناس كذبتم وحبيتوا ان كنتوا تظهروا قدام الناس ان كنتوا بتقدموا تقدمة على نحو ما جرت العادة. ونقرأ في اخر الاصحاح الرابع من سفر اعمال الرسل الناس اللي كانوا بيبيعوا الحقول والبيوت زي برنابا، فهم حبوا يظهروا، كان عندهم حقل بعوض، انما اخذوا شوية من الثمن حجزوا ليهم، انما التجربة كانت شديدة وكان الله يظهر قوته لان لسه الكنيسه كانت تبتدئ. ولذلك هو مات ومراته ماتت والشبان شالوهم هما الاثنين. لماذا اتفقتما ما بالكما اتفقتما على تجربه روح الله؟ لان الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله. وفي الاصحاح اللي احنا فيه اللي هو الاصحاح 13، بولس لما بيقول هيروح قبرص وهناك تقابل مع واحد يهودي اسمه بار يشوع او عليم الساحر، وبولس كان بيبشر الوالي بتاع قبرص الوالي سيرجيوس بولس، ويقول فقاومهما اللي هو بولس وبرنابا عليم الساحر لانه هكذا يترجم اسمه طالبا ان يفسد الوالي عن الايمان. واما شاول الذي هو بولس، اول مره يذكر اسم بولس في العهد الجديد في نفس الاصحاح اللي احنا فيه، واما شاول الذي هو بولس ايضا فامتلأ من الروح القدس وشخص اليه وقال ايها الممتلئ كل غش وكل خبز يا ابن ابليس يا عدو كل بر الا تزال تفسد سبل الله المستقيمة. فالان هو ذا يد الرب عليك فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. والروح القدس هو الذي كان يرشد الصحة مستاثر. ده اجتمع اول مجمع كان فيه من الرسل انفسهم. وبعدين شوفوا القرار بتاع المجمع بعد ما قعدوا يتناقشوا وكان خاصا بموضوع التعود حنبقى نتكلم عنه باستفاضة. القرار صدر كده لانه قد رأى الروح القدس ونحن الروح القدس ونحن القرار صدر باسم الروح القدس. روح الله هو الذي كان يقود الكنيسة. عشان كده احنا ما نتعجبش ان الكنيسة الاولى جعلت الامتلاء من الروح القدس شرط اساسي للمختار للخدمة في كنموذج السبع شمامسة. اما حبوا يختاروا سبع شمامسة يعني يعاملوا الرسل قالوا احنا لا يرضي ان نترك كلمة الله ونخدم مواعد. اختاروا انتوا ايها الاخوة سبعة رجال مملوئين من الروح القدس والحكم الامتلاء من روح الله لان هو ده اللي هيعمل في الكنيسة. نعود الى الاصحاح 13 اللي احنا بنتكلم عنه. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس قال الروح القدس قال الروح القدس. فين الروح القدس دلوقتي؟ موجود. انما الله لا يظهر عمله الا في الانسان الذي يتجاوب معه. من جهة الله الله موجود. من جهة اللاهوت هو مالئ كل مكان. انما من جهة عمله واظهار عمله محتاج الى الانسان الذي يضع نفسه في يده لكي ما يظهر عمله فيه وبواسطته ويخدم بواسطته. فقاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما اللي هم برنابا وشاول. فهذان اذ ارسلا من الروح القدس انحدرا الى سلوكيا. سلوكيا دي الميناء بتاع مدينة انطاكيا ثالث مدن العالم على البحر الابيض المتوسط عند مصب نهر الاورنتوس في البحر الابيض المتوسط. ومدينة انطاكيا استفاد بولس من موقعها استفادة كبيرة جدا لان كل رحلاته التبشيرية كانت تبدأ من انطاكيا وتعود الى انطاكيا. وكانت تتميز بموقع ممتاز بين الشرق والغرب. ثم كانت فيها مدرسة زي مدرسة الاسكندرية بس على نحو اقل مدرسة مشهورة في العالم. انحدر الى سلوكيا ومن هناك سافر في البحر الى قبرص. ولما صار في سلاميس بلد قبرص نادي بكلمة الله في مجامع اليهود. طبعا الرسل لما بدأوا يخدموا مع مين؟ الخدمة بتاعتهم بدأت باليهود. ليه بقى باليهود؟ ده بيقول لهم اذهبوا الى العالم اجمع. انما في موضع اخر قبيل صعود تكونون شهودا في اورشليم وكل اليهودية والسامرة والى اقصى ارض. في ارضية مشتركة بيننا بين المسيحية وبين اليهودية. ايه الارضية المشتركة او الحاجة المشتركة؟ الكتاب المقدس العهد القديم. السيد المسيح لم يأتي من فراغ. لا ده كل العهد القديم بيشهد ليه. وكأني بأسفار العهد القديم كلها بتشير بأصبعها إلى شخص المسيح. وشخص المسيح إذا درسنا دراسة كويسة يعتبر زي الفقرة اللي العدسة بتعملها، بتجمع العدسة اللامة، بتجمع الأشعة في بؤرة. البؤرة هي المسيح الذي من أجله كان العهد القديم كله، وأنبياء العهد القديم ونبوات العهد القديم وذبائح العهد القديم وطقوس العهد القديم وشخصيات العهد القديم التي كانت كثير منها رمزا لشخص المسيح له المسيح. ففي أرضية مشتركة بيننا وبين اليهود، إنما الوضع مختلف بين اليهودي وبين الوثني. الوثني ما فيش حاجة أبدا، إيه اللي يربطني بينه وبينه؟ أما أتكلم مع اليهودي في أرضية مشتركة. كتاب العهد القديم ده جزء من الكتاب المقدس، أنا هم ما عندهمش العهد الجديد طبعا لأن ما أمنوش بالمسيح. وفي كتاب رائع ليوستينوس الفيلسوف الشهير الذي استشهد سنة 165 ميلادية، له كتاب اسمه حوار مع حاخام يهودي اسمه تريفو في مدينة أفسس، كتاب كبير، حوار مع تريفو، حوار في أرضية مشتركة، في حاجة مشتركة مع اليهود. ولذلك كان الكرازة كانت تبدأ باليهود أولا وفي مجامع اليهود التي كانت تعتبر كركيزة للرسل في خدمتهم. ولما صار اللي هو بولس وبرنابا في سلاميس إحدى مدن قبرص نادايا بكلمة الله في مجامع اليهود، ولا بأس أيضا من أن نشير إلى كلمة مجامع. مجامع جمع مجمع، مجمع بيسموه سيناغوج. اليهود لم يكن لهم في العالم كله إلا هيكل واحد بتاع أورشليم، ولم يكونوا أحرارا في بناء هذا الهيكل أو في الموقع في أي حتة في أورشليم، لا، ده مبني على جبل المورية بمواصفات معينة، هي مثال خيمة الاجتماع التي أظهرها الله وأراها الله لموسى فوق الجبل وقال له انظر أن تفعل كل شيء على حسب المثال الذي أعلن لك فوق الجبل. فالهيكل اليهودي كان الله له حكمة أن يكون هيكلا واحدا، واليهودي حينما كان يصلي كان يتجه إلى أورشليم كما نقرأ في دانيال إصحاح 6. يبص إحنا بنتجه للشر، إنما اليهودي كان يتجه حينما يصلي إلى أورشليم زي إخواننا المسلمين يتجهوا إلى القبلة بتاعتهم إلى الكعبة. لم يكن لليهود سوى هيكل واحد لكي يربط بين عبادة التوحيد، إله واحد وهيكل واحد. ثم لكي تظل أنظار اليهود وهم قد تشتتوا في أنحاء مختلفة من العالم متجهة إلى أورشليم، مش بس الأنظار إن هم في صلواتهم يتجهوا بأنظارهم إلى أورشليم، لا، ده هم كانوا يذهبوا إلى أورشليم، كان على كل ذكر ولو مر في حياته أنه